لسنة 1953 شكل سيد قطب رحمة الله الكل في نورستان. فالرجل له كتب مترجمة من اللغة النورستانية لما دخل الشيء الإسلامي من حضارة. فمتى وصلت الله سبحانه وتعالى يعني كلمات الحق الصادقة يتولى الإنسان عليه الدعوات. فحتى ذكر ذات قال كان سيد قطب يقول إنه في آخر أيام لما كان في السجن في يعني بالحكم في الإعدام رأى رؤيا. الشيخ سيد رأى رؤيا، رأى كتاباته هو يكتب على طاولة السجن، فالأوراق يضعها في درج الطاولة. فوجد درج الطاولة مفتوح وتأتي عصافير تأخذ أوراق من المدخلة وتطير، تأتي عصافير تأخذ أوراق وتطير. فقال أولها هو رحمة الله عليه إن هذا فكره عصافير شابة تأخذ الأفكار وتطير بها إلى كل أنحاء السجن. وربما يكون الشيخ سيد قطب من أكثر المؤلفين انتشارا لكتبه. حتى نصارى لبنان أوقفوا مطابعهم على طباعة الظلال لأنه أصبح أروج تجارة. أكثر طباعة مطابع النصارى في العشر سنين الماضية طباعة كتب سيد قطب وكتب ابن تيمية. لأنه روجي ما في رصيد إلا طباعة، ما في مكتبة ما في معرض كتب إلا طباعة. الشيخ سيد قطب رحمة الله عليه وإن شاء الله سبحانه وتعالى جعل أعمالنا كلها في ميزان حسنات هؤلاء الناس. اشتغلوا وقتل على هذا التنظيم. بعد ذلك في نفس السنة كان رجل من تلاميذ سيد أيضا من أبناء الحركة الإسلامية من أبناء الإخوان المسلمين اللي هو مروان حديد 1965. مروان حديد رحمة الله عليه عامل تنظيم عسكري وجابه الدولة بخطة جميلة جدا رواها الشيخ الكشف في أحد الأشرطة ممكن يقول كنيها بعدين. في 65 هذه بنسميها هي مصر الأولى، هي سوريا الأولى سنة 65. في سنة تقريبا هكذا بعدين نرصد في سنة 1999 خرجت الإكنجلر في تركيا وتعني الطليعة. الإكنجلر تعني طليعة الجيش، هي طليعة مقاتلة في تركيا، تنظيم جهادي تركي وقناعات الحكومة وقناعات الحركة الإسلامية في نفس الوقت. فهذا تركيا في السبعينات، في أوائل السبعين 75 قام مروان حديد بسوريا الثانية. في 80 أو 81 قامت مصر الثانية. قبلها قبل هذه طيب هذه 1982 في قبلها 1970 74 قامت في الجزائر مصطفى بوعلي رحمة الله عليه الجزائر الأولى. في 1980 75 77 بدأت ظاهرة الأفغان العرب الشوط الأول أول مرحلة. فبدأت هذه المرحلة. فلاحظ مما نتذكر الآن من الذاكرة هذه الأفغان في 1981 قامت مصر كنا بعد قضية الأفغان. في 1989 قامت ليبيا الأولى، هي في بلاد العرب. فهم حركات على مدى هذه السنوات كان في بعض البلاد يكون فيها حركة اثنين ثلاثة مش حركة رئيسية، يعني مبادرات جهادية فردية نصف قلنا أو ما قلنا. فالمهم أنه من سنة 63 إلى 1990 95 99 صارت بعدين البوسنة الشيشان القضايا الجبهات اللي تلم الناس الافغانستان الثانيه ليبيا الثانيه الجزائر الثانيه. فهمت؟ فحركات الجهاد من 1960 الى 1999 مدرسه قائمه بذلك. هذه المدرسه متميزه تماما عن هذه وتنكر عليها وهذه تنكر عليها، متميزه تماما عن هذه. هي مدرسه والمدرسه من هذه المدارس لها شيوخ لها شعراء لها مفكرين لها صحف لها مقاتلين لها ساسسها لها برلمانيينها. كل مدرسة لها أصولها لوحدها ليس لها علاقة بالأخرى، كل تحت مسمى الصحو ولكن كل واحدة متميزة. فتميزت مدرسة الفكر الجهادي خلال 40 سنة على هامش الخلاف الذي نشأ بين السياسيين والعسكريين. على هامش الخلاف الذي نشأت أفكار شاذة نتيجة الإحباط، وعلى رأس هذه الأفكار اللي هي مدارس التكفير والهجرة. هذا سأفرد لهم شاء الله شريط فيما بعد خارج الكورس لأنه مهم جدا جدا، لأنه أصبح تيار التكفير هو الخيار الأساسي للاستخبارات الدولية في ضرب الجهاد. يعني في العشر سنوات الماضية كان الخيار الأساسي لضرب الجهاد في الأخوان. فهمت؟ بعدين إجا مين؟ السلفيين. التيار السلفي. بعدين إجا مين؟ التكفير. الآن الخيار انتقاء عناصر التكفير حتى يقام، هذا اشرح في فصل انه مش فاهم جدا، حتى يقام حاجز كبير بين المال واصحاب الجهاد حتى ما يتبعوهم، قرار التكفير خلاص ما تبعهم احد. فالشاهد كيف قام التكفير؟ قام التكفير على معادلة لازم تحفظوها، كفر الحكام، ظلم الجلاد في السجن، كفر الحكام زائد ظلم الجلاد في السجن زائد نفاق العلماء والصحوة وبعض رموز الصحوة، حتى نقول نفاق بعض العلماء، ما عاد يزعل يحصل حاله من بعض الآخر، نفاق بعض العلماء وبعض رموز الصحوة زائد إعراض عامة المسلمين عن الحق، حكام كفرة، جلاد ظالم، بلغ نهج الأعراض وبلغ المصائب، نفاق العلماء والصحوة لأن يشهدوا على المرتدين مؤمنين وعليهم المصيبة، بقي عامل واحد زائد جهل، هم خمسة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، جهل الشباب في الدين وفي السياسة، طلع في هذه القضية كلها، قال هذول كلهم كفروا في بعض، ما أحسن يفصل واحد من واحد، فهمت؟ بدي حاكم بيكفر بالله سبحانه وتعالى، بدي جلاد بيكفر في السجن وبينتهك الأعراض وبيضرب وبيعمل وبيسوي كل القضايا، بدي عالم يقول هذول مسلمين وهذول جنود الحكام جنود ولي الأمر، بدي البوطي قالوا له في تركيا بس هذا حافظ أسد اللي عم تمدح صلاح الدين ذبح أهل حماس، قال لنا ايش المشكلة؟ تترس المجرمون بالمسلمين في أهل البلد فذبحهم ولي الأمر. هبيجوا واحد يقول لك يا كافر. فالمهم ما تحملنا على انه في واحد ممكن يحيي هكذا، وهذا الشعراوي والقصص اللي حكينا لكم اياها، فنشأت في مصر لما كفر الحاكم عبد الناصر والجلاد فعل ما فعل وانتهكوا الاعراض، جاءوا الشباب يسالوا الشيخ حسن الهضيبي هذا عبد الناصر كافر ولا مسلم؟ هذول كفار ولا مسلمين؟ خلوا المسلمين، فطفنوا هيك شوي، قالوا لا كفار، قالوا مسلمين. فدخل عليهم الشيطان من لم يكفر الكافر فقد كفر. انتم ما بتكفرون؟ قال لا، قالوا انتم كمان كفار. ومن هنا وبهذه المعادله بدات مدرسه التكفير. وما خرجت عن هذه القاعده لا في مصر ولا في سوريا، والان مسكها المخابرات في السعوديه يصنعون سيار التكفير صناعه عمدا. لا نقول لك كيف ننهي، نتوقف اليوم هنا. فكفر الحكام، ظلم الجلاد، نفاق العلماء، كيف بده يتحمل رجل شاب جاهز وانتهت عرضه وراح وراحت بنته، يقف العالم يقول اللهم اشف جرح الامريكان وهؤلاء سفهاء منا، ما تحمل الا اني هذا كافر. اعراض المسلمين، ملايين المسلمين، واحد ما بيموت راحت جامعته راحت اهله وخرب بيته، طلع عوام المسلمين تاكل وتشرب وتروح على السينما وتروح على المسلسل وسهرات، لك يا عم ذبحنا والعرب ليس لهم علاقه بكل هذه القضيه. فطلع فيهم قال هذول اصلا كمان عوام مشركين، شوفوا انتم في عقائد المخابرات، طبعا الشيطان متجانس بدون عمل. راح يطلعهم أدلة وأحكام ودخلوا في السجن جلسوا مع حالهم، فظل تتعفن أفكارهم بين بعض حتى صارت مدرسة لها أصول ولها فكر ولها رموز ولها شعراء ولها قضية، أصبحت مدرسة تأثير، وإن كان هي مدرسة شاذة معزولة قليلة بالنسبة للصحراء ولكن مش موجودة، والآن يستخدموها العرب لأنه جهل الشباب في الدين، ما أعرف أنه من لم يكفر كافرا فقد كفر، هو في الكافر المقطوع بكفره، كأن تقول هذا النصراني هذا اللي ما كفروا كافر، كأن تقول هذا بوش مسلم. وقضية الكفر هذه نفسها في أهل السنة فيها ضوابط كثيرة، حتى فيها رسائل ماجستير ودكتوراة في الشريعة، ضوابط التكفير في كتاب مهم رسالة ماجستير موجودة عندنا في المكتبة، ضوابط التكفير عند أهل السنة أنه حتى الذي يأتي فعل الكفر أو يقول قولة الكفر أو يفعل فعل الكفر لازم تنظر على تفصيل بيعرفوه أهل العلم، لازم تنظر أنه هل تحققت فيه شروط الكفر فعلا، ثم هل انتفت عنهم موانع الكفر اللي هي منها الجهل والإكراه وانتفاء نية القصد والتأويل، انه هل عنده تأويل يخرجه من اسقاط كفر العين عليه ولا ما عنده، هل هو جاهل ولا مش جاهل. وصول عند اهل السنة في فرق كبير بين ان الانسان يأتي فعل الكفر او يقول قول الكفر، وهذا ممكن يقع فيه حتى اي واحد منا بالغلط بالجهل بالتأويل بالإكراه يقع في فعل الكفر، فهم؟ انسان جابوا له وحدات خاصة قالوا له ذكر المصحف، ذبح المصحف، الذبح على المصحف كفر ولا اسلام؟ كفر، هذا فعل كفر، من كفر الرجل ذبح على المصحف ما من كفره، ليش؟ لانه خرج عن حكم الكفر بايش؟ بالاكراه. وحديث اللي اكره من الصحابه لا فيها، ليسوا الان بقدر التفصيل هنا. فهذه الامور الشرعيه جاهلوها، وواقع المسلمين ورفع الحركات جهلوه وجاءت الحركة الإسلامية راحت للبرلمان وصار ابن المراقب العام للإخوان المسلمين ماجد بن عبد الرحمن خليفي وزير العدل يحكم بالقانون الإنجليزي تحت مسمى العدل يعني هو وزير الحكم بغير ما أنزل الله كيف بده يتحمل الشرك الذي قامه هو ابن عثيمين وابن باز وبيع القدس وما أدري إيش وقال لك خذ لقد كفر البشر فضرب مخه فوجدوا من الظلم أتباع وهذا الذي تدخل الخلط والحاغل بالنابل فنشأت مدرسة فهذه هي المدارس الأربعة التي تميزت عن الصحوة من 1960 إلى 1999 هنا في محطة أساسية من 1960 1990 1999 هذه المدارس الأساسية للصحوة نقف تقريبا هنا لأني لازم نتابع في الفصل الخامس بس تحليل في بعض راح نحلل هذه المدرسة تحليل سطحي نذكر عنها بعض المعلومات المدرسة اللاسياسية السياسية أيضا تحليل سطحي وبصورة تكفير تحليل سطحي كلنا معظم الكلام حنقوله ولكن حنأخذ المدرسة الجهادية بتاعتنا وندرس مسارة مسار الجهادية من 60 إلى 90 ليش؟ لأنه هذا المسار وصل للأزمة فلازم نحلل هذا المسار ونشوف ليه وصل للأزمة حتى نستخرج الحل اللي هو إن شاء الله تعالى بإذن الله يكون من مسببات الخروج من الأزمة نقف هنا إن شاء الله للصلاة ونكمل غدا سبحانك اللهم وبحمدك قتل المصطلح أن الصحوة الإسلامية عندما نقول صحوة إسلامية دي أصلا من غير هذا عندما نقول صحوة إسلامية فبالتعريف هو كل من طرح مبدأ للعودة إلى التدين إلى الإسلام كل من قال يا جماعة الأم خربت ولازم نرجع للإسلام فاصطلح على تسمية الصحوة فالتبليغ صحوة ولنا وعليهم لهم وعليهم وإن رأي فيهم معروف التيار السلفي بالطيف ساعه صحوة التحريف صحوة سيرجع للحكم الإخوان صحوة حتى الصوفية بكل ما فيهم الطيف تبعا من المقبول نسبيا إلى الكافر ضالا هؤلاء ضلوا او حطوا رايحين للصحوة فقلت سمي الصحوة انه هذه الامة راحت تقصد انه ترجع الى الاسلام فاقصدوا اصابت وصحوا ضلت ومشت هذه الصحوة ولدت تقريبا بعد سقوط الخلافة في سنة 1930 تقريبا ولدت معظم هذه الحركات هذه التيارات في سنة 1930 وسارت الى سنة 1960 وهي من مميزاتها انها صحوة اذا اخذنا لها خطوان صاعدة صاعدة في خط واحد مختلطة فيها دعوة الى الاصلاح فيها دعوة الى التربية فيها دعوة الى العقائد تصحيح العقائد فيها دعوة الى السلوك والاخلاق فيها دعوة الى العمل بالسياسة ديمقراطية فيها ريحة وطنية فيها ريحة قومية حتى تكون حركة حسن البنا الى اخره فيها شوية ديمقراطية هنا فيها جهاد قتال اليهود في القنال وفلسطين الى اخره في تركيا في مشومي في اندونيسيا فالحركة ظهرت في شرق اسيا ظهرت في باكستان في بؤر هامه للصحوه باكستان تركيا مصر الشام ظهرت الصحوه فكانت مختلطه وهذا شرحناه وكنا صارت في مسار مختلط من 1930 الى 1960 في سنه 1960 وطروحات كثيره كيف هتجيب صحوه ابو تبليغ من صحوه ابو سلاح يشوفوا صحوة واحد فتلقائيا تفرقت الصحوة من 1960 قلنا هكذا مشت الصحوة إلى 1960 فب 1960 تفرقت إلى مدارس أربعة سارت إلى 1990 هذه المدارس الأربعة نحن نميز منها أربع مدارس قلنا الصحوة نميز منها أربع مدارس انفصلت أول شيء دعوة أو صحوة صحوة لا سياسية ما تشتغل بالسياسة وصحوة سياسية شغلة بس سياسة وصحوة جهادية مسلحة شغلة تميز منها سلاح وصحوة بأفكار شاذة وعلى رأس التكفير والهجرة هجرة عدلة الناس ثم تكلمنا بإيجاز عن هذه القضايا فقلنا الصحوة لا سياسية كان فيها ثلاث مدارس رئيسية التبليغ ما اصطلح على تسميته سلفية علمية يعني غير جهادية اللي سموها تصفية وتربية ثم الإصلاح السلوكي اللي فيها مدارس التطور. الآن أنا مع بقيم عقائد رأينا معروف في هذه الأشياء، أنا مع بقيم تصنيف في عامل مشترك بين التبليغ والسلفية والصوفية. شوف مش في فوارق بيناتهم، ولكن في عامل مشترك. هذا العامل المشترك ليس لها من دون الله كاشفة. إنه ما في عليه واجبات، ولا في عليه إعداد، ولا في عليه جهاد، ولا له على أبي بكران انسرق، ولا فلسطين احتلت، ولا بالحاكم كفر، ولا له على أخي كل هذه القضية. فهم؟ ليس له علاقة. حتى شخص عامي قال لي نزلت إلى الأردن، عامل لازم ننزل من لندن من عندنا، يريد يشتري أشرطة إسلامية للبيت، فبده ياخذ منوعات، فبده شوية أشرطة للألباني، فقال لي بقول له للبائع في عندك أشرطة للألباني؟ فبقول لي البائع مش عايز هذا الشيخ ولا أبغى له. قلت له ليش؟ قال له يا رجل إجانا من سوريا ولا عندنا 20 سنة في الأردن. عنده أشرطة في التصوف ضده، وعنده أشرطة في الإخوان ضده، وعنده أشرطة في الجهاد ضده، وعنده أشرطة في كل المسلمين اللي عندهم شغل. ولك يا عمي 20 سنة ما طلع له ولا شريط في الملك حسين؟ هو هذا عمي على قد الفهم بتاعه. قال له يعني هلا 20 سنة ما خطر له يطلع له شريط في الملك حسين؟ فكل هالناس عند الشيخ الواضعي من نفس المدرسة عنده أشرطة في كل هؤلاء وتضليل وتبديع لكل هؤلاء والحزبية وغيرها. في حين مش بس ما طلع له شريط في الملك بتاعه، طلع معه من الأخ المؤمن علي عبد الله صالح. فهم؟ هذا في السلفية. تعال في التصوف نفس الشيء، الصوفية نفس الشيء، لا شايفين احتلال ولا شايفين كفر ولا شايفين أي شيء، شايفين إصلاح. فهذه المدارس الثلاثة جزاهم الله خير على جزء من العمل هو إحسان حقيقة. التبليغ أخرج كثير من الناس من الظلمات إلى النور، النور النسبي، النور النسبي، شالوه من المرأة حطوه في المسجد. التبليغ شالوه من المرأة حطوه في المسجد، وخدموا دين الله وخدموا الناس بهذه القضية. ولكن واضح انه كان بينهم وبين السياسه حاجز. الصوفيه الشيخ عبد القادر عيسى كان من صوفيه سوريا وعلى مستوى العالم العربي، هذا شيخ الطريقه الفيلانيه، كان عنده المريد لما ينتسب ويقرر ادخاله في الطريقه يقول له عليك ركعتين لله تعالى سن ترك السياسه. ركعتين تقول نويته جد حطه يصلي، توضى يصلي، تقول نويته لله تعالى ركعتين سن ترك السياسه. يصلي ركعتين سنة ترك السياسة. فهمت؟ ومدرسة متشعبة أنا متأكد إنه أتباعه أكثر من أتباع الإخوان والجهاد والسلفيين مع بعض في الأشياء. فهمت؟ فعنده سنة ترك السياسة. جينا على السلفية العلمية ومنها طلعت مدرسة القطبية بإنه نحن نعد وأطلع لها أقطاب ناس صالحين ولهم خبرة في ديننا مثل الأستاذ محمد قطب. خلاصة القاعدة الصلبة عنده تربية على العقائد، تصحيح في الدين، ولكن لا تعطوا أي دليل ولا مستمسك للحكومات على أنه أنتم بتعدوا بالفتوى لأنه أنا حيزروا الصحوة. الآن الصحوة صحوة تربوية. فهؤلاء الناس من الملاحظ كان لهم خير وخدمة في دين الله، تصحيح العقائد، إخراج كتب الحديث، إخراج السنة، كان لهم خير وتقديم بلاء في دين الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنهم بينهم تباين شديد ما بين الصوفية والسلفية، تباين شديد جدا، ولكنهم اتفقوا على مبدأ واحد وهو سنة ترك السياسة. نفس المبدأ. لدرجة انه بلغ هذا الوفاق انه سلفية المغرب وصوفية المغرب، المغرب العربي الأقصى. الصوفية في المغرب نسأل الله العافية مستواهم. فتقول لي أفغانستان ولا تركيا ولا أضرحة، الصوفية في المغرب بلاء مبين. فهمت؟ هؤلاء الصوفية كفروا سلفيين على إيش؟ على الاختلاف على أسماء الله وصفاته، اختلفوا على ذات الله مع الصوفية. الصوفية مع السلفية، والسلفية كفروا الصوفية على إيش؟ الاختلاف على ذات الله سبحانه وتعالى. ولكن صوفية المغرب وسلفية المغرب متفقين، وسبحان مؤلف القلوب على إسلام الملك الحسن الثاني أمير المؤمنين حامي حمل ملة وفين. متفقين على الله، متفقين على الملك. يعني شغل عدل. ما وسعهم يفهموا ذات الجلالة جل جلال الله سبحانه وتعالى مثل بعض، ولكن فهموا الملك مثل بعض. فهم اثنين فهموا الملك من نفس الموضوع. فواضح بهذه المدرسة على ما فيها من خير وشر لست بصدد التقييم انه تشترك في صفة واحدة، ولذلك صنفتها صفة واحدة انها صحوة لا سياسية. الان نأتي الى الصحوة المقابلة التي قالتها الاخوان المسلمون وفروعهم، الاخوان وما تفرع عنهم، جبهة الأنقاض، السلامة أربكان، اللي كان حزب السلامة بعد صار الرفاه، بعد صار الفضيلة، وبالآخر بالسيسيس. إيش بريده بالسيسيس؟ ما في مشكلة. هذا الانقاذ السلامي، النهضه في تونس، الترابي، هذا الغنوش النهضه الى اخره، طبعا اخوان الاردن، اخوان الكويت، اخوان سوريا، اخوان كل الامه. هؤلاء الناس وجدوا ان خلاص الامه ومشكله الصحوه تحل في السياسه، يعني وصلوا الى البرلمان، تشكيل حزب سياسي يدخل البرلمان، يصل الوزاره، يستلم السلطه، يحل مشكله الصحوه. هذه الاليه عملت. انا لست بصدد التقييم العقدي الان، فهمت؟ ولكن هم هيك فكروا بهذه الصوره، فشكلوا لذلك احزاب، واصبحت خلاصه النظريه انه نحن لا نريد الحكم. قالوا الاخوان المسلمين 100 مره، لسنا طلاب سلطه، لا نريد الحكم، نحن ندعو الى الله، نريد ان نصلح الامه عن طريق البرلمان ضمن الطرق القانونيه، وفي الاخر تجاوز سموها شرعيه، ضمن الشرعيه الحكوميه الى اخره. فوصلت قمه هذه المدرسه انه عبوا البرلمانات في سوريا، في الكويت قبل الاستقلال، قبل البعث ما يلغي البرلمانات، عند الملك حسين حاليا، عند المغرب الان دخلوا، عند الكويت، عند مصر الى اخره، دخلوا البرلمانات. وصلوا القمه في بعض الدول كما حصل في النقش جبهه القرض انه اوشكوا يستلموا الحكومه، كما حصل مع الاربكان انه فعلا دخل السلطه، كما حصل في الاردن انه وصلوا استلموا وزارات، بعضها وزارات سياديه، منها وزاره العدل استلمها ماجد بن عبد الرحمن خليفه المرشد العام الفلسطيني. فهمت؟ فعبوا البرلمان والسلطه، ثم صرت تفتح كتب الاخوان فتجد في مجله المجتمع باب فقه، كنت اول تسمع فقه بيوع، فقه طهاره، فقه جهاد، فقه مواريث، الان في باب للفقه في مجله المجتمع اسمه فقه برلماني. فقه برلماني بالاجابه على اسئله الناس في الانتخابات، ولا المرشح يسد ويتكلمهم. الناس عملت صحوه سياسيه، ما بقيمها الان، ولكن اقول تريد ان المسلمين في السياسه. من 3 شهور عبد الله المطوع في مدينه المجتمع، هو مدير تحرير المجتمع ومسؤول الاخوان في الكويت او من جدارهم، قال امام الحكم كامام الصلاه. إمام الحكم كإمام الصلاة، إمام الصلاة إذا أخطأ إيش نعمل؟ إيش نعمل؟ نقول سبحان الله، وإذا أحسن صلاته إيش نقول؟ الحمد لله. فعلاقتنا مع إمام الصلاة تتراوح بين سبحان الله والحمد لله. ونفس الشيء، إمام الحكم إذا حكم بما أنزل الله نقول الحمد لله، الله هذا، إذا أخطأ وشد فنقول سبحان الله. هذا خلاصة المدرسة. سبحان الله والحمد لله. رانيتي الرجل يقول إن النساء إذا أخطأ الإمام بسقفه وضربه على قطعيه. فلازم الان نحن الرجال يصيحوا سبحان الله ونسوا نصفي الامام. هذا نهايه طبعا انا بحكي لك على مدارس، على مدارس لها اسس، مدارس لها اسس، اما طلع على الجانب مدارس عجيبه جدا. الامام ابو بكر الجزائري من كبار العلماء في السعوديه، ما استحى يكتب في كتاب قال الان يتكلموا على الحكم وكيف الحكم وكيف الحاكميه، انا اقترح على الناس انه تخرج اهل العلم ووجهاء الناس في مسيره الى باب ولي الامر، فيجلس على بابه وينخرط في البكاء. ينخرط في البكاء، فيسالهم ولي الامر ما يبكيكم؟ يقول غياب شرع الله. فهو رجل بشر، وكل بشر له في قلبه شيء من الخير، اذا راهم يبكون على شرع الله فلا شك انه سيطبق شرع الله. فهمت؟ يبرق يروح يقعد العرض تحت في نمونة يبكي لوقت ما يطلع ولي الامر، وبعدين ولي الامر غلط قال له يطبق الحكم. فهذه مدارس ان احنا حنصلح الامر بهذه الصوره. اما المدارس الاساسيه مدرسه سياسيه، لا سياسيه، مدرسه سياسيه، ثم مدرسه الجهاد المسلح. وقلت في الملخص ان مدرسه الجهاد المسلح ولدت في سنه 1960 بصوره رئيسيه على يد مجموعه من الكتاب والفقهاء الحركيين، كان على راسهم المودودي رحمه الله وغفر الله لنا وله. مودودي ما بحكي الان على اخطاء واموره، ولكن في باب التنظير الحركي كان الموجود استاذ سيد قطب، وهذا كثير منا لا يعرفه. ولكن كثير من افكار سيد قطب هو تتلمذ فيها على كتابات موجودي ثم ابدع فيها وطورها. فطرحت المصطلحات الاربعه والعقائد ومفهوم لا اله الا الله والحاكميه والتميز والمفصله وهذا الدين الى اخره، طرحت هذه الافكار. فطرح الى جانب الافكار الجهاديه قضيه الحكم والحكومات وايش حكم وايش قضيه، فما وجد التيار الجهادي جواب لهذه المسائل الا في فقه ابن تيميه. فنبشت كتب ابن تيميه وكانت مغلقه مدفونه، ممنوع تداولها من ايام حياته رحمه الله الى الان. وجاء الله سبحانه وتعالى كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام بهذا الفرج على ايد ال سعود، اللي اختاروا علماء الجزيرة نتيجة التماسك اللي نحكي عليه بين الدعوة الوهابية على صاحبها رحمة الله وبين آل سعود، فإنه مشى هذا الحكم حتى يغطي الجانب، فأصبحت الدعوة في الجزيرة الثلاثية. ولما بعثت الدعوة الثلاثية إلى جانب آبار النفط وجد فلوس تطبع هذه الكتب وتوزع من المغرب إلى العراق، وإن الله سينصر هذا الدين بالرجل الفاتح. فهمت؟ وزعت هذه الكتب مجانا عبر السفارات وعبر الكتب ووزعت، فوجد فقه ابن تيمية وطرح مقارنة الحكام بالأفكار القبل للأبحاث اللي تعرفونها، فأجابت على تساؤلات التيار الجهادي، فكان من هذا الثلاثي الموجود سيد قطب ابن تيمية رجل من السلف واثنين من الخلف بصورة رئيسية، أصبح عليه مدار معظم ما كتب في الفقه على هذا الحال. كل الذي كتبناه الطبقة الأولى ثم نحن في تلامذه ثم ببعضنا ثم كذا كل كتبناه مداره على شرح وتفصيل وتفصيل هذا الكلام. ففي سنة 65 63 64 هي مرحلة الفكر الجهادي. مرحلة الفكر الجهادي أفردت مرحلة التنظيمات المسلحة. الفكر الجهادي أفرد تنظيمات مسلحة، فالتعرض تعريف عن التنظيمات المسلحة، ولد الجهاد المسلح في المغرب 1963 في تنظيم اسمه الشبيبة المغربية على يد عبد الكريم بطيح، ثم في 1965 شكل سيد قطب رحمة الله عليه تنظيم جهادي وقتل عليه، ثم في 1965 قام مروان حديد في سوريا بأول محاولة جهادية، ثم في 69 قامت الإكنجلر في تركيا بمحاولة مسلحة، ثم في 73 قام مصطفى أبو علي في الجزائر بمحاولة مسلحة، ثم تتابعت المحاولة في 75 مروان حديد مرة أخرى، في 79-81 الجهاد والجماعة الإسلامية في مصر محاولة أخرى، في 89 نفسها في ليبيا محاولة، ما بينهما الأفغان العرب في أفغانستان سنة تقريبا 78-92. ففي مرحلة 63-99 كانت كل المحاولات المسلحة اللي نستطيع نؤرس لها بلدا بلدا، حتى تكاد تقول انه ليس هناك على الخريطة بلد من تركستان. في سنة 79 قام تنظيم حزب إسلامي تركستان بأول محاولة مسلحة لمواجهة الحكومة الصينية، من تركستان إلى طنجة ومن أعلى تركيا إلى قلب إفريقيا أوغندا لا يكاد يخلو بلد إلا وفينات حملت السلاح في البداية. في هذه المرحلة ولدت المجموعات المسلحة في هذه المرحلة، محاولات عديدة في الأردن، محاولات عديدة في مصر، كلها محاولات. وأنا أسمي تيار مسلح كما قلت الصحوة هي العودة إلى الدين، صرف النظر عن العودة الصح والعودة الخطأ، فإن التيار الجهادي هو حمل السلاح تحت مسمى الإسلام والجهاد بصرف النظر الآن عن الخطأ والصح المنهج. سيد قطب حمل سلاح ومدحي الشرقي حمل سلاح وبينهما حماس ومروان حديد وإلى عبد الكريم مطيع. قضايا المنهجية يختلف فيها في تصنيفها ونتكلم عنها وعقيدتنا فيها معروفة، ولكن حتى نقول تيار صوفي فإله ميزات، تيار تبليغ إله مميزات، تيار سلفي إله مميزات، تيار جهادي مسلح إيش مميزاته؟ الأساسية إنه ناس حملت السلاح تنصر دين الله تقاتل اليهود أو النصارى أو المرتدين، هذا التيار الجهادي. على هامش التيار الجهادي والصحوة والسياسية واللاسياسية اشتركت الأفكار بصورة شديدة جدا، فظهر هناك أفكار شاذة وعلى رأسها التكفير. ولخص معادلة التكفير بلخيص مهم جدا نفهمه، قلت أن التكفير ولد نتيجة وجود خمس معاملات، تعرف أكسجين وهيدروجين وشرط كهرباء وإطلاق ماء. فهذه المكونات الخمسة وجدت مع بعضها فولد التكفير. ولد التكفير بسبب حاكم كافر مرتد يحكم بغير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويتولى النصارى واليهود ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ونحن الحمد لله هنا في قرغة قرب سابل على ارتفاع 2000 متر عن سطح البحر ما عندنا خلاف حول هذه المسألة. اللي عنده خلاف حول هذه المسألة ينزل معنا إلى ارتفاع 900,000 عن سطح البحر في بلاد العرب يتحاور مع الناس حول كفر الحكام، فإذا ما اقتنع ينزل لتحت على ارتفاع 400 متر حتى يوصل سواحل جدة في ارتفاع كفر عن سطح البحر في الطامة الحقيقة. وكل ما طلع لفوق الجبل حيوصل لعندنا ما عندنا مشكلة في هذه القضية. فهمت؟ نحن ما عندنا مشكلة في هذه القضية. الحاكم كافر زائد جلاد ظالم في السجن زائد حاكم كافر وجلاد ظالم، علماء وقادة عمل منافقين شهدوا على هذول بالإيمان، ولا هكذا، زائد إعراض عوام المسلمين عن نصر دين الله، زائد جهل بعض الشباب يساوي ذا كثير. إذا وجدت هذه الظروف الخمسة يطلع تكفير. ما في بلد وجد فيها هذا إلا ولد التكفير. فهم؟ ما في بلد وجد فيها هذا إلا ولد التكفير. حسين كافر رغم أنف الألباني وأصحابه، هو كافر. وفهد كافر رغم هيئة كبار العلماء. واللي ما عجبوا هي القرآن والسنة والأبحاث والدنيا الأولى، بل هم في مجالسهم الخاصة أسر عن ابن عثيمين وفهد. لما بلاقي له ثلاثة أربعة بقول له فهد كافر، ولكن إعلان هذا بيفتن الناس. فهمت؟ أسرة أصبحت متواتر الخبز. فالحاكم كافر، الجلاد معك من الكهرباء لانتهاك الأعراض، للكفر بالله، للي بيخطر على باله. فهمت؟ فولد التكفير. علماء قادة العالم الإسلامي، فهمت؟ عاد يطلع الشاعر والإعلام بيقول له مقدام حسين تبارك وجهه فالقدسي وفينا كوجه الله ينضح بالجلال. فهمت؟ بيطلع نفس العراق بيقول له هذا مسلم أمير المؤمنين. فهمت؟ فهذا بيجي يطلع الشبيك ايش عصير وحضران الآيات والأحاديث مرة هذا الكفر كله كفر. فهمت؟ الآن كنت بحكي للأخ في السجن. في السجن في سجن الرويس في جدة أخذ الأخوة وعذبوهم وجلدوهم وعملونهم في الآخر. حبحكي لنا أخ ثقة من غير السعوديين أخرج عنه مع دفعة وجاء ودلت يحدث عما يدري في الرويس. في الرويس يصنع تيار للتكفير عن بند، فهذه ما فيها تكفير أصلا، ما فيها صحوة جهاد للسجن. يعني عادة تطلع صحوة بعدين جهاد بعدين بالآخر تطلع تكفير، أصلا ما قطعت الشوط الأول للسجن. ومع ذلك وجدوا في الجزائر أنه أفضل حل إذا مر الجهاد هو التكفير. ليش؟ لإبعاد العامة عن المسألة. فعمل الذي يعمل. فالآن وصلنا إن شاء الله في هذه المدارس، نحن وصلنا المرحلة إلى هنا، وصلنا إلى هنا. فالتكفير يولد لما يكون حاكم كافر، جلاد ظالم، علماء منافقين يشهدوا بالنفاق على ما يجري، العوام المسلمين أنت عم تنذبح وخرج بيتك والعلماء والسجن، تجد العامة حاضرة في التلفزيون وليلة علوم فيه، لك يا عمي ابنك وجارك في السجن معه. فمن يطلع هذول المسلمين؟ هذول نحن عم نذبح وبسلسل اياك هذول انت كرة القدم ومارادونا فطلع معه في الاخر بالجهل. بالجهل كمل هذا الرباعي، قال لك هذه القضية حاكم كافر وهذا كافر وهذول اسلمون كفار وهذول ما عرفنا عوفين ولعبوا مسلونا في الكفار، فراح مكفر امه وابوه. فهم؟ فوريد التكفير من هذا البلد. من المسؤول عن ميلاد التكفير؟ اكبر مسؤول عن ميلاد التكفير هذا الشاب الجاهل المسكين، هو مسؤول عن التكفير. هذا مش هو المسؤول عن التكفير، المسؤول عن التكفير كفر الحاكم والمنافق ونفاق العالم. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صدقاني من الناس إذا قالوا حاطر لحى الناس وإذا فسدا فسد الناس العلماء والأمراء. يجي لي على واحد مسكين انجلت الملأ أكل ونام في المساجد وشحت مسكوا أمن الدولة بدلته ومسكوا الجلاد في عرضه ومشافوا العالم بتقدم المسجد ياما طردنا من المساجد لندن بس من أجل دعوة الجلد في الجزائر بطرة من النور صلي في المسجد في مسجد السرور وفي مسجد الاخوان وفي مسجد غيره. ممنوع تدخل تستعير الكاس. فهمت؟ فالناس لما تجي شاب جاهل لا احد علم ولا احد فهم ولا احد اخذ يده بالاخر نظر في هذا التلوث اللي تخلق فيه. لا شك ان تيار التكفير تيار ضال جاهل يحتوي زبده المجرمين افعال معروفه، ولكن هذه الظاهره لها اسباب. هذه الظاهره لها اسباب. هذا هو الطيف الاساسي للصحوه. فالآن أنا أريد كما خصصنا من التاريخ الصليبي ومن المراحل الصليبية الصحوة، أريد أن نصب البحث على التيار الجهادي حتى نجاوب على إيش؟ لماذا خسر التيار الجهادي؟ على التيار الحق، لماذا خسرنا كل المعارك؟ لماذا اشتغلنا في أفغانستان سقطنا الروس انتصروا الأمريكان وطلعنا من المولد بلا حمص؟ لماذا في سوريا بعد 15 سنة صفيانين نحن من 50,000 شخص جاهد في سوريا ما أعرف أحد يريد يجاهد معنا في سوريا يجاوز عدد الكتف الواحد؟ لماذا أبو عبد الله بن لادن أعلن الجهاد المقدس وصاح وأصل له 4 سنين وموفر معسكرات وموفر دنيا إلى الآن ما بلغ عدد السعوديين اللي جاءوا 10؟ لماذا في مصر؟ لماذا فشلنا في كل هذه المحاولات؟ هذا له أسباب تقتضي أن نحن نبحث في هذه الصورة. الآن قبل أن أنتقل إلى الصحوة الجهادية حتى نبحث في قضايا التفصيل، نقول هنا للتصوير إن بدأت الصحوة 1930 صارت مشتركة مختلطة إلى 1930، انفصلت إلى أربع مدارس في 1990، كملت شوي في 1990، كلها كملت شوي إلى 1999 وراحت إيش؟ كل الصحوة منهارة. طبعا ما حدث لسه، لأن كلياتنا في الآن الصحوة 1999 كل أنواع الصحوة في حالة ليش؟ لأن التنظيم لم يعتقل وديمقراطيين ضربوا على أفاهم ورفعت المحجوب بتاع البرلمان جاء المسؤول الإخوان المسلمين على تناقشه فنزل من المكان في المقعد حقه من إذن ميت الإخوان المسلمين وراح رفعوا على أفاهم على قدامه على التلفزيون وقال له أنتوا لا تكلموا على التلفزيون المصري أنتوا لا تكلموا. هذا نهاية البرلمان. أما عباس مدني فشحطوه حطوه في اللي هو الأربع كانوا شيء، فهي يعني صحوة الديمقراطية خير الآن فرقنا. مسؤول التبليغ في الأردن اعتقدوا قالوا نحن تبليغ ما لنا في السياسة ولا لنا في القضية، قالوا نعم ولكن أنتم الأوتوبيس، مسؤول المخابرات الأردنية قالوا أنتم الأوتوبيس، الناس هذه في الشارع أنتم تأخذوها عنا، شوفوا الإخوان بياخذون بيوعون بيعطون شويه اكثر بياخذون على السياسه، يجي المسلحين بياخذون السياسه يعطون سلاح وصلوها على المشاكل. فانتم الاوتوبيس بين الناس والرجل. فما في اوتوبيس. فهمت؟ اوتوبيس ما في. فاصبحت الصحوه كلها صوفيه نفس الشيء، لما بظهر شويه شباب في الحضره عند الشيخ بيجوا العالم بيجوا، زادوا شوي تلاميذ عايز القرني زادوا شوية في العدد راحوا تهموا له سهمي ومصيبة وقضية لأنه ظهر عنده شوية تلاميذ وعايز قرني شو عارف تسوي؟ شو عارف تسوي عايز قرني؟ مواقف عايز قرني من الحكومة السعودية معروفة ولكن كتب التلاميذ في المنزل مشكلة. فالصحوة سلفية صوفية تبليغ ديمقراطية تسليح كلها الآن ممنوعة في قاع الأزمة، كله في قاع الأزمة يعني تنتظر إنه تنهض فيما بعد 1990. ولذلك نحن ما بيهمني التبليغ ولا الصوفية ولا السلفية، السلفية المتعارف عليها هذه بتاعه. على كل حال لما ناتي للسلفية سأشرح دفعا للجبس حتى ما حد يلعب في الغالب. نحن سلفيو العقيدة من سلفية سلفيتنا عقيدة، ولكن حتى ما اقول انا سلفي يقولوا لي معناها مدخلي الباني والناس اللي احتلوا المسمى واصبحوا نقول نحن اصحاب الجهاد نحن الجهاديين. هذا مفصل ان شاء الله فيما بعد. الان قبل ان انتقل الى الفصل السادس اللي هو الفصل السادس مسار او الاحرى السادس وين السادس الحلول المطروحه للخروج من الازمه فصل قصير الحلول المطروحه للخروج من الازمه وبعد الفصل السابع اللي هو التيار الجهادي وايش حصل فيه يعني اخذ من هذه الاربعه فقط التيار الجهادي فقط اريد ان اقول لكم قبل ان اترك هذه الصحوات قبل ان اترك هذه الصحوات الان ساختصر حتى ما تطول الاشرطه على المحتوى ولا يزيد الوقت عليكم ولكن كل كتاب لما نكتبه ان شاء الله تعالى هذا الكلام له تفصيل يرحمك الله هذا الكلام له تفصيل التبليغ ما له وما عليه وين راح صحوه التبليغ السلفيه العلميه والتصفيه التربيه والقطبيه وغيرها اين احسنت واين اجادت وما لها وما عليها وايش ممكن نستفيد منها الطرق السلوكيه التربويه والصوفيه في بعض البلدان اللي فيه شويه صوفيه حركيه على شويه صوفيه من بعض اطراف بلاد الشام وبعض الناس في صوفيه الاهل الحديث في صوفيه الفقهاء غير الصوفيه الاخرى وتلميذ مدارس الصوفيه عن بعض ودورها في الصحوه وصولا الى الصحوه السياسيه الاخوان ومسار وان فصلوا وتجاربهم حتى وصلت القضيه في الاخر ان يخرج الزنداني وعمر سيف يكتب القتل والحرابي على ابو الحسن المحرار سواء تصريحا ام تلميحا وين وصلت الصحوة في البرلمان؟ وين وصلت كما قلت لكم البارحة أن المرشد العام لإخوان المسلمين يقول نحن ديمقراطيون نقاتل دون الديمقراطيين. ومن لا يعرف هذا فهو لا يعرفنا. وأما عن مسألة الأديان والوحدة الوطنية فنحن في مصر نقول والعالم العربي إخواننا النصارى في مصر والعالم العربي والإسلامي لهم ما لنا وعليهم ما علينا. لهم كافة الحقوق المادي منها والمعنوي المدني منها والسياسي. الكلام بالحرف بالنص. والبر بهم والتراحم معهم فرائض اسلاميه لا ينكرها مسلم كامل الولد ثم يكمل البراء يقول ونحن نبرأ لكل من يقول او يفعل غير هذا الكلام. يعني واحد بشحطه وحده يبرأ من عمر بن الخطاب وانت نزلت من بعده في قضيه ولايه النصارى. طبعا قبل ذلك يبرأ من السنه والقران. فهذا نهايه الصحوه وهذا تبع سبحان الله والحمد لله في الكويت ثم الرئيس مدني اللي البارحه قال يؤيد قانون ذو تكليفه في البرلمان ويقول يا سياده الرئيس اذا كملت هذه المواعيد فنحن معك، واقول ان تسليم السلاح هيك يقول النص موجود عندنا نقلته مجله المجاهدين، يقول الدخول في الوئام الوطني عليه ادله قطعيه متواتره من الكتاب والسنه. ثم اتبع ذلك بفتوى الالباني فالتقت الحركه مع الشيوخ في نفس المسار. فالمهم عرفنا من الشيوخ في الصحوه السياسيه نتكلم بالتفصيل على ما آلت اليه، وانا جلست مع راشد الغنوشي في سهره طويله في مدريد وتحاورنا مباشره بحضور قيادته السياسيه والعسكريه، ثم قلت له انت اشرح لي بس مساركم في تونس، فقال بالحرف الواحد نحن المسلمين في تونس وكفار تونس من الاحزاب ارتضينا ان يحكم بيننا الصناديق، صندوق الاقتراع يحكم بيننا الصناديق. قبل ما تروح لتونس طبعا الشيخ الزنداني في خطبه الجمعه ب 20,000 شخص نسي كلامه هنا في التحريض على الجهاد وما دار في افغانستان ايام خطبه الشيخ عبد الله وموجه النظام الدولي في افغانستان، الان جلس في الخطبه يقول لا نريد في اليمن دماء، لا نريد اشلاء، لا نريد ارهاب، هي ورقه تضعها في صندوق وتعمل على قيام دوله الاسلام. فهم؟ ورقه في صندوق. فجاء الغنوشي قال نحن ارتضينا حكم الصناديق فيما بيننا، فاذا الشعب اختارنا حكمنا بالاسلام وسمحنا للكفر بان يكون له احزاب وجمعيات ونقابات وصفوف. يحكي مثل ما بده في ظل حكم الاسلام. واذا الشعب اختارهم رضينا حكم الكفر، لان الله تعالى يقول لا اكراه في الدين. والشعب يرضى الكفر فنحن نرضى ما يرضاه الشعب، ثم بعد ذلك ندعو هذا الشعب ان يتحول عن هذا الصدد. فهم؟ ثم حتى لعل شخص ما فهم قال لي فالحكم الاول والاخير في قضيه الكفر والايمان هو الشعب. هذا من اذنه من تمه لاذني لمسجل الكاسيت موجود. فهم؟ ثم بعد ذلك لعل واحد يقول غير رجع فسد قبل سنه ونص طبع كتاب كبير فخم 500 صفحة بالخط الناعم جدا المتعب في القراءة، لو يطبع طبيعي يطلع 1000 صفحة 1200 صفحة. اسمه الحريات السياسية في الإسلام. وضع فيه كل هذا الكلام، وهذا من نهايات الصحوة السياسية. وما حصل في الأردن بعضكم يعرفه، في أمامنا من كل الدول الموجودة، كل واحد يعرف الصحوة السياسية في بلده وين وصل. مفهوم؟ فهذا نتكلم عنه في الكتاب بالتفصيل. أما قضية التكفير فلازم نتكلم عنها أيضا بالتفصيل. والخطورة التي تشكلها على قضية الجهاد وخلاصة رسالة التكفير، خلاصة رسالة التكفير وضع حاجز، نحن أهل الجهاد، نحن جهاد، ناخذ الناس، ناخذ المعنى نحارب فيهم الثالوث، يهود، صليبيين، مرتدين، صحيح؟ هذا نظريتنا، نحن الجهاد ناخذ الناس نحارب فيهم الصائب، خلاصة نظرية التكفير بده ياخذ الناس يكفرون. طلعوا من المعركة، طلعت أمي كلها من المعركة، مين بقي؟ دعاة التكفير أظنهم لا يروا جهاد هؤلاء، يروا جهاد الأمة، يروا جهاد الحركات، يروا جهاد الجهاد أولا. فهم؟ وسمعتم ورأيتم نماذج كثيرة جدا من الأفكار اللي تخرج عند هؤلاء الناس. فالشاهد أريد أن أقول لكم تحت مسمى التكفير، نترك تفصيل الكتاب، تحت مسمى التكفير إن شاء الله سأخرج بحث أثبت أن التكفير هو آخر سهام الطائل الدولي في نحر الجهاد. التكفير اخر اتهام النظام الدولي في نحر الجهاد، لان التكفير ضربنا، لان النظام الدولي ضربنا بالنصارى فانتصرنا، ضربنا باليهود انتصرنا، ضربنا في المرتدين انتصرنا، ضربنا اخر ما قيل، اخر ما قيل على لسان فرانسوا ميتران قال قبل عده سنوات سياستنا في مكافحه الاصوليه ان نضرب الاسلام المتطرف بالاسلام المعتدل. فطلعوا في البرلمان ينددوا فينا يضربونا ويذبحونا وفي الحكومات الى اخره، استعفوا الاقوال اللي خرجت من الصحوه السياسيه ضد الجهاد ومن الصحوه السلفيه ضد الجهاد. هم ارادوا ان يضربوا، ولكن هل افلح هذا؟ ما افلح، لان الامه بوعيها الطبيعي صنفت فتاوى هذه الصحوه انها في قاموس العدو. ما قبلت منهم الامه، الامه شايفه الملك حسين، عارف اللي يحس الداخلي وهو بيدفع فاتوره كهرباء ب 70 دينار حاسس انه هذا جابي وقوس ضال لحاكم كافر، بحس المراه المسكينه. فلما بيجي بسمع فتوى الشيخ بانه هذا مسلم ما بدخل في المعركه. فهمت؟ فما استطاعوا ان يجردوا الامه كلها، ممكن وصلوا الامه الى الاعراض عن المساله كلها. ولكن اخر اتهام وجدوا ان الجهاد يجند الامه في وجه الصائب. ووجدوا ان الامه في الحمله الصليبيه الاولى كيف انتهجت؟ لان امه ضد امه.
فالحملة الصليبية الثانية كيف نجحت؟ لأن أمك ضد أمي. فالمرحلة الثانية من الحملة كيف خسرنا؟ لأن أمي ضد صحوة. فالمرحلة الثالثة كيف نحن تبهدلنا؟ لأن أمم ضد عشرات. فوجدوا المفتاح في هذا الحل ونحن وجدنا المفتاح في هذا الحل. هذا الكورس اللي أنا عملته كله والنظرية التي أشرحها لكم كلها من أجل تحقيق معادلة نثبتها في الفصل القادم. نريد أن نعود إلى معركة أمي وليس صراعات نخبة. هذا الكلام أطرحه للمرحلة المقبلة، معركة أمة وليس صراعات نخبة. معهد الحل المشكلة بن لادن وعشر سعوديين وعشرين يمني وثلاثة أربعة من جنسيات أخرى، ولا بمروان حديد وسبعمية واحد تبعوه، ولا بتنظيم الجهاد في 30 سنة. جهاد 30 سنة عمل التنظيم قرض عليه كله 1200 شخص من 60 مليون. هذه ليست طريقة نواجه فيها العدو. فالآن الشعار اللي أطرحه سنفصله لأنه تفصيل كثير، معركة أمي وليس صراع نخبة. كما نحن فهمنا هذا الكلام فهمه العدو، العدو فهمه. فكما نقول نحن معركة أمي ليس صراع نخبة حتى ننتصر، العدو إيش يقول؟ صراع نخبة وليس صراع أمي حتى ينتصر هو. فكيف يخرج الأمة من المعركة؟ ما في طريقة لإخراج الأمة من المعركة إلا قائد المعركة يقول للأمة أنتم كفرة مش عايزكم. إذا صاحب المعركة قال الأمة أنتم كفرة مش عايزكم، طلعت الأمة من المعركة. قلت هو وأنا أدور تبع معه، خلي يروح يحارب النظام الدولي. فهم؟ ولذلك قال لي واحد من أتباع أبو عبد الرحمن أمين في الجزائر لما كنا نحاول نقف هذا السير العربي، قال لي يا أخي الأرض تفضل.